قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 38 من سورة الأنفال، وهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليواجه به الكفار، فيقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل يا محمد للذين كفروا من كفار قريش وغيرهم ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر والعناد والمشاقة ويدخلوا في دين الإسلام ويلتزموا بأحكامه يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب والجرائم والخطايا، وإن كانت كبارا فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يمحو ما قبلها، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. هذا رواه البخاري. أي أن الإسلام، الإنسان إذا دخل في الإسلام واستقام فإن الله تعالى يمحو عنه ما سبق من ذنوبه، كما جاء في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما إذا أنه تسمى بالإسلام ولم يحسن فيقول إنه يؤاخذ بأخطائه السابقة التي كانت قبل الإسلام لأنه لم يعمل الأعمال الصالحة التي تمحو ذنوبه. نعم، دخل في الإسلام لكنه لم يعمل الأعمال الصالحة التي تزيل ما علق به من أدراك. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. وهذا أيضا حديث صحيح. فقوله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ومعنى إن يعودوا يعني أنهم يستمروا يعاودوا ما هم عليه من الكفر والعناد والإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على مر الدهور والعصور، فقد مضت سنة الأولين. أي قد رأيتم ما فعل الله تعالى بالأمم التي تعدت حدود الله وعادت في الأرض فسادا وقاتلت الأنبياء واعتدت على حدود الله. وسنة الله تعالى في الأولين أنهم إذا طغوا وتجبروا يهلكهم، إما بالريح أو بالغرق أو بالصيحة أو بالصاعقة أو بالخد أو بالزلازل أو بالحروب أو بغيرها. المهم أنه رأيتم أنهم يهلكون وأنه لا تقوم لهم قائمة، فالذين كذبوا واستمروا على عنادهم فإن الله تعالى يعاقبهم ولو أخر العقوبة. ولهذا قال بعض علماء التفسير إن المراد لما وقع لكفار قريش هي موقعة بدر، فإن الله تعالى قضى على رؤوسهم وصناديدهم مع قوتهم المادية والمعنوية، لكن الدائرة دارت عليهم. وهذه سنة الله تعالى في خلقه تكون في الآخرين كما هي في الأولين. وهذا فيه تبشير وتهنئة لأهل الإيمان أن لا يكلوا ولا يملوا ولا يتضايقوا من كيد أعدائهم، فإن عاقبة الأمور والنصر لعباد الله الذين يذكرون الله. ثم قال جل وعلا بعد هذا في الآية التي بعدها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقاتلوهم أي قاتلوا الكفار، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وهو أمر بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي استمروا في قتالهم حتى لا يوجد فتنة في الأرض. والفتنة هي الشرك، وقيل الفتنة أعم من ذلك، تشمل الشرك وتشمل أنواع الفتن التي هي دون الشرك. فينبغي قتال أهل الفتن وأهل الضلال وأهل الشر والفساد والإفساد في الأرض، من أجل أن يستتب الأمن ويعبد الله جل وعلا وحده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني لا يكون هناك أحد يتدين بدين غير دين الإسلام. وهذا توجيه للأمة على العمل على نشر هذا الدين في أرجاء الأرض، وأن كل إنسان مطالب بأن يدعو إلى دين الله ويبلغ هذا الدين، حتى أنه إذا تحدي هذا الدين ووقف أمامه ومنع من التقدم فإنه يقاتل من منع انتشار هذا الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويرسل البعوث لبيان الحق للخلق، فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب يطالبهم بأن يدعنوا لهذا الدين ويستسلموا له ويبقوا على ما هم عليه من الكفر، لكن لا يمنع أحدا أن يدخل في دين الله ولا يمنع من انتشار هذا الدين في الأرض، لأن هذا الدين حق لكل إنسان أن يبلغه ليعمل به ويدخل بسببه الجنة. فمن يحول بين الناس ودخول الجنة فإنه حينئذ يقاتل. وهذا معنى قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا ما نشاهده في هذا الزمن من تسلط أعداء الإسلام على المسلمين ووقوفهم حجر عثرة في وجه هذا الدين، واعتبارهم أن الإسلام إرهابا وأن التدين يعتبر تطرفا وغير ذلك من الأوصاف التي يصفون بها من يعتنق هذا الدين، وما ذاك إلا لأنهم يخافون من هذا الدين ولا يريدونه. وهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا إن الله بما يعملون بصير. يعني إذا أنهم استسلموا واستقاموا وسكتوا فإنا لا نفتش عن بواطنهم ولسنا مسؤولين عن كشف أسرار قلوبهم، المهم أنهم لا يعترضون هذا الدين من أن ينتشر بين من يريده ويرغب فيه. وإن تولوا يعني أعرضوا وصادموا هذا الدين فاعلموا هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ماذا يكون حال المؤمن إذا سمع هذا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأن الله تعالى يريد للناس أن يبقوا في خير وعافية وأمن وطمأنينة، يعبدون مع الله الذي خلقوا من أجله، خلقهم الله لأجل أن يعبدوا الله. فإذا أن الناس عرفوا الحق والتزموا به فهذا هو المراد، وحينئذ يتحقق أن يكون الناس على الدين والدين كله لله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجميع ما عدا الإسلام يعتبر كفرا، والمطلوب أن يكون الدين لله جميعا، ليس هناك تدين بعبادة غير الله، لا عبادة المسيح ولا عبادة اللات ولا عبادة العزة ولا عبادة الآلهة التي وجدت في هذا الزمن لا عد لها ولا حد ولا حصر. كل أهل بلد لهم آلهة، أو كل أهل قرية في بعض البلاد لهم آلهة، وفي البلد الواحد يوجد عدد من الآلهة. فالله تعالى يقول يكون الدين كله لله، فإن انتهوا عن غيهم وانقادوا فإن الله بما يعملون بصير، أي أن الله جل وعلا هو الذي يحاسبهم، وأنتم ليس لكم إلا الظاهر. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحسن ابن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن يحيى حدثنا حيوة ابن سريع عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في ذلك؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. قال فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد تعنى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، أما أن يقتلوه إما أن يقتلوه وإما أن يسقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده، وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. فابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن الفتنة التي بين علي وعثمان، أو التي حصلت لعثمان ولعلي، هذه الفتن إنما هي فتن علاجها ليس بالمقاتلة فيها، وإنما يكون بإصلاحها، وليس في المشاركة في القتال، وإنما يكون في التحجيم والحد من توسع الناس في هذا الأمر. وأما الفتنة التي جاءت في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فيقول نحن قاتلنا فيها، وهي قتال المشركين حتى انتشر الإسلام واطمأن الحال للناس. وقد ورد عن سعيد بن جبير قال خرج علينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وأتدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليه فتنة، وليس بقتالكم على الملك. يقول هذا كله سياق البخاري رحمه الله. وقال حتى ويكون الدين كله لله، قال يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وابن جريج أن يقال لا إله إلا الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يكون مع دينكم كفر. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحجابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل الرياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وأما قوله تعالى فإن انتهوا أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه، وإن لم تعلموا مواطنهم فإن الله بما يعملون بصير. قال وهذا كما قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا. قال هل سقطت عن قلبك؟ يعني أنه قال احتيالا. وجعل يقول ويكرر من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، لما رأى من لون النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قتله بعدما سمعه نطق بالشهادة. وقوله جل وعلا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير. وهذا إشارة من الله تبارك وتعالى لنصره لأوليائه، وأن الذين يقاتلون لتكون كلمة الله تعالى هي العليا أنهم منصورون مهما طال الزمن وتعقدت الأمور واسودت الرؤية في نظر بعض الناس، لكن نصر الله قريب كما قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما قال جل وعلا ولينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله خطابا كتبه عروة إلى عبد الملك بن مروان عندما كتب عبد الملك إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبين في هذه الرسالة الفتن التي مرت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ومكابدتهم في مكة للمشركين. يقول أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة وأحيانا على ملته وأماتنا عليه وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه وكادوا يسمعون منه حتى ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكر ذلك عليه الناس وسدوا عليه وكيهما قال يعني أن الناس كانوا في الأول يتلطفون ويسمعون الكلام ولم يكن فيه نفرة شديدة حتى أنه سب الآلهة اللات والعزى ومنات وكان هناك وفد جاء من الطائف وهم من قريش وكان معهم أموال فأغروا أهل مكة بهذه الأموال وحذروهم مما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم فانصفق عنه عامة الناس يعني عوام الناس وابتعدوا عنه فتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث ثم ائتمرت رؤوسهم أن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم فكانت فتنة شديدة الزلزال فافتتن من افتتن وعصم الله من شاء منهم. يقول ان هؤلاء صاروا يتابعون الذين امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتوعدونهم بالترغيب والترهيب يهددونهم ويرغبونهم فصار من ذلك فتنة عظيمة حيث ان بعض الناس الذين لم يتمكن الايمان في قلوبهم تراجعوا وخافوا كما هو حال بعض الناس الآن إذا قيل إن الدولة الفلانية ستعمل انهارت أعصابه وظن أن الأمر بيدهم ليس بيد الله وربما صار يعلل الحوادث تعليلا ماديا وينسى أن هناك إله قوي عزيز جبار منتقم خالق كل شيء وإليه مرد الأمور. يقول فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه وكان يثنى عليه مع ذلك وكانت أرض الحبشة مسجرا لقريش يتجرون فيها. هذا كله كلام عروة في خطابه لعبد الملك وكانت مسكنا لتجارهم يجدون فيها رفاغا من الرزق يعني شيئا كثيرا من الكسب المادي وعلما ومسكرا حسنا، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة وخاف عليهم الفتن، ومكث هو فلم يبرح، ومكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم، ثم إنه فشل الإسلام فيها أي في مكة، ودخل فيها رجال من أشرافهم ومنعتهم، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، يعني هدأوا وفتروا في الأذية. وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا ما كانوا فيها من الفتن والجزال، فلما استرخى عنهم واسترخي عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم أو تحدث باسترخائهم عنهم، فبلغ ذلك من كان في أرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخي عن من كان منهم بمكة وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة من الحبشة. وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون، وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير، وفشى بالمدينة الإسلام، وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت قريش ذلك تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم، فأصابهم جهد شديد، فكانت الفتنة الأخيرة. فكانت فتنتان، فتنة الأولى هي التي خرجوا فيها من مكة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، والفتنة الثانية هي التي بعدما جاء بعض من كان في الحبشة. يقول فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وعدن لهم في الخروج إليه، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نسيبا رؤوس الذين أسلموا، فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم على أن منك وأنت منا، وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، هذه هي الفتنة الثانية. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المراد قتال المشركين حتى يدعن الناس إلى دين الله ويدخل الناس في دين الله، ولا يكون للكفر راية ترفع أو كلمة تقال. ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذا وذكر مثله، وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله. فهذه أو هذه القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله هي تبين لنا بسندها العالي هذا الأمر، وهو تفسير لهذه الآية الكريمة وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقاتلون لله تعالى ويريدون إعلاء كلمة الله، فإن الله جل وعلا نصرهم، فإن هذا الدين بدأ لرجل واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام، والآن الذين ينتسبون إلى هذا الإسلام أكثر من المليار، وهذا ينبغي أن يكون واعظا لكل صاحب همة، بحيث أنه لا يحقر نفسه في بذل جهده في بيان الحق، فيبين الإنسان ولو لم يستمع له إلا واحد يبين له الحق، وهذا الإنسان يبلغه لآخر والآخر لآخر، وهكذا ينتشر الخير بين الناس وتعم النعم وتزول الفتن. أما إذا تكاسل الناس عن أمر الله وصار كل إنسان لا هم له إلا أمر دنياه، فإن الذئب يأكلهم كما هو المشاهد، حيث أن الناس يصارون إلى المسلمين على أنهم شعوب تستحق الإذلال وتستحق المهانة وتستحق القتل والتشريد والطرد، ولا يصلح أن يستمتع هؤلاء بالنعم التي عندهم، بل لا بد أن تسلب منهم، لأنهم لا يحسنون التصرف في أموالهم، وإنما يجب أن يأخذها أولئك القوم، لأنهم هم الذين يستحقون المال الوفير، وهم الذين يستحقون أن يدبروا ويصرفوا في الأموال بين الأمم والمجتمعات. هذا واقعهم في أفريقيا، وواقعهم في العالم العربي، وواقعهم في جنوب شرق آسيا، وواقعهم في أماكن أخرى من العالم، وكلها يريد الكفار أن يستجد بالمسلمين وأن يبقى المسلمون على جهل، ويمنعوهم حتى من تدريس دينهم في مدارسهم، وصلت بهم الوقاحة والتبجح إلى أن قالوا ينبغي أن لا تدرس مواد الدين في مدارس المسلمين. أين تدرس؟ يقول لأنها تعلم الإرهاب، لأنها تعلم الناس القتل، سبحان الله، هي تعلم الناس أن يعبد الله جل وعلا في هذه الأرض، وأن تعمر هذه الأرض بالعدل، وأن تعمر بالصلاة، وأن تعمر بالأمن، وليس تعمر بالقتل. فدين الإسلام ليس هو دين الذبح، وإنما هو دين الأمن، ودين الطمأنينة، ودين الرغد، ودين الهناء، ودين احترام الإنسان لأخيه الإنسان على وفق ضوابط معينة، ومنع العناد، ومنع الإيذاء، ومنع التجبر، ومنع الغبرسة. الإنسان المتغطرس نعم لا بد أن يؤدب، الإنسان المتلاعب بقيم الناس وأعرابهم وحقوقهم لا بد أن يؤدب، فلا يسمح له بالعدد. فدين الإسلام نظم كل أحوال الناس في هذه الحياة، سواء كانت تتعلق بالعبادة أو بالعقيدة أو بالمعاملات أو بالأخلاق أو بالحقوق والواجبات، فكلها مرتبة ومنظمة لأجل أن يستتب الأمن ويسود العدل بين الناس، فكل حقه محفوظ وموفور، ولا اعتداء على أحد إلا بحق الإسلام. إذا أن الإسلام أراد أن يعاند ويتكبر ويعترض على نشر هذا الدين الذي هو الخير والذي هو يوصل الناس إلى الجنة، لأن هذا الإسلام المقصود منه دخولك في الجنة، عندما يدعى الإنسان الكافر للدخول في الإسلام فإنما هو طلب منه أن يتفضل في الدخول للجنة، هذا هو شعار الإسلام، ليس المقصود منه أن نلزق الدماء، ولا المقصود منه أن نشفي غليلنا بإراقة الدماء، الإسلام ليس هكذا، وإنما الإسلام هو دعوة الناس لأن يدخل الجنة، فالذي لا يريد الجنة ويريد أن يعترض دخول الناس في الجنة ويمنع انتشار هذا الخير بين الناس لا بد من إزالته، لأنه صار حجر عشرة وصار معوقا يمنع الخير عن الناس، فلا بد من إزالته، وهو المقصود بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، ونسأل الله تعالى أن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي العراق وفي أفغان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل كان النجاشي على دين الإسلام لما هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة أم كان على دين آخر؟ نقول: كان على النصرانية، لم يكن مسلما، وإنما أسلم بعدما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعرفوه بدين محمد صلى الله عليه وسلم فأسلم على يديه. هذا يقول: كيف كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي؟ له كيفيات متعددة. أول ما نزل عليه في غار حراء عندما قابله المرة الأولى، وكان قد سد الأفق، وكان على صورته التي خلقه الله عليها، وكان له 600 جناح. وينزل عليه أحيانا بصورة رجل عادي من جسم الرجال الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكان يشبهه ببعضهم ويقول إنه يشبه فلان. ولهذا جاء في حديث عمر أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فذكر صفاته أنه رجل صفات رجل عادي لكن ليس عليه أثر السفر، وهو غريب، استغربوه لهذه الحال. وقد ينزل عليه ويكون بينه وبينه حائل، يقول: هل يجب على الذي يموت قريب له أن يعطل العمل لمدة 3 أيام؟ هل هذا الاجتماع لمدة 3 أيام لازم؟ هذا السؤال حقيقة من الأسئلة الهامة جدا، خاصة في هذا الزمن الذي صار فيه بعض الناس يعمل مثل ما جاء في سؤال السائل، ولا أدري من أين لهم هذا الأمر. إذا توفي للإنسان قريب يتوقف عن العمل كل أقاربه، ويجلسون في بيته يأكلون ويشربون ويدخنون ويقهقهون ونحو ذلك من الأمور. هل هذا العمل مشروع؟ لا والله غير مشروع، هذا العمل غير مشروع. إذا ما المشروع للإنسان إذا توفي له قريب؟ المشروع له أن يسرع في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه. وأما تقبل التهنئة فيتقبلها في المسجد أو في المقبرة، ولا يعطل عمله لا يوم الوفاة ولا بعدها بيوم ولا بعدها بيومين أو 3، بل يذهب إلى عمله ولا يترك العمل ولا يوما واحد. وما عليه حال الناس هو يتنافى مع المقاصد الاجتماعية، لأن تعطيل الناس لأعمالهم واجتماعهم عند صاحب المصيبة مما يزيدها ويضاعف الحزن ويجدد الحزن ويكرره. فالإنسان إذا اجتمع عنده الناس استمر في بكاء، بينما لو تركوه ذهب كل واحد لأهله صار مرتاح. ثم أن هذا الاجتماع عند صاحب المصيبة يحتاج منهم إلى خدمات، يحتاجون إلى أكل وإلى شرب وإلى خدمات فيتكلف هو فيها، حتى ولو جاء بها الآخرون، إلا أن مجرد استقباله لهم هذه المدة إزعاج له، ولهذا اضطر لترك العمل. بينما لو لم يكن عنده هذا الحج محتاج لهذا، ذهب إلى عمله وما وجد عنده شيء من القلق، ولا وجد عنده شيء من الضيق. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يطلبون، فصنعوا طعام وأرسلوه لآل جعفر يأكلوا، آل جعفر وحده الأم وأولادها وبناتها يأكلونه، أما أن يسن عليهم الناس ما يسن عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب يأكل معهم ولا زوجاتهم ما ذهبنا يأكلنا معهم، وهم أقرب الناس إليه، بينما حال الناس يضعون سرادق ويضعون لمبات وتسكر الشوارع ويأتون بمقرئين وغير ذلك، وكل هذا العمل من الأعمال الباطلة التي لا أصل لها في ديننا، لأن دين الإسلام ليس فيه دينه، ليس فيه شيء من التكاليف والإيذاء والإزعاج، وهذا إزعاج وإذا لصاحب المصيبة. وصار بعض الناس مع الأسف يتفخرون بهذا، أنا حضر عندي من الجمع كذا، لما توفي لنا قريب وفلان ما حضر عنده إلا قليل من الناس. سبحان الله، هذه الأموال التي يأكلها هذا الحاول حضر هي من مال الورثة، قد يكون فيهم أطفال فيهم نساء أو غيرهم غير راضي بهذا الشيء، فيكون أكل للمال بالباطل. فنقول لهذا السائل لا تتوقف عن العمل ولا يوما واحدا ولا ساعة واحدة، ولا تجتمعوا عند أهل الميت ولا ساعة واحدة. من لم يتمكن من التعزية في المسجد أو في المقبرة فإنه يمر عليه في البيت ويعزي ويمشي ولا يجلس عنده. ولهذا كان جرير بن عبد الله البجلي يقول كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصناعة الطعام من النياحة، وقوله كنا نعود يعني بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا يقول انه ينسى حفظ القرآن، فماذا يفعل لتثبيته وسهولة حفظه؟ اولا ينبغي للانسان ان يختار له الوقت الذي يكون فيه ذهنه خالي من المشاغل، يكون صافي ما عنده مزعجات وليس مرهقا، لا يكون بعد الإجهاد والإرهاق من العمل أو يكون في حال انشغال ذهني يريد أن يعمله. ينبغي أن يكون وقت الحفظ وقت صفاء الذهن من المشاغل السابقة أو اللاحقة. الأمر الثاني أن يكون الإنسان مخلص لله تعالى في حفظه، ويقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. الأمر الثالث هو أن الإنسان يأخذ آيات معدودات على قدر استطاعته، فيحفظ سطرين أو ثلاثة أو صفحة أو نصفها بحسب ما يستطيع، ويراجع ما مضى ويربط ما مضى بما أتى، ويجتهد في الدعاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حفظ القرآن الكريم والعمل به وتدبره والخشوع عند تلاوته. هذا يقول ما حكم قول أهل الزوجة للزوج طلق وكان الزوج مجبور على ذلك بسبب خلافات وطلق بعد ذلك، هل يأخذ كامل ما دفع من المهر أم النصف بسبب دخول أفيدون؟ هذا يأخذ ما اتفقوا عليه، إذا اتفق هو وإياهم على أن يطلق مقابل شيء معين سواء كامل ما دفع أو نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل، هذا يعود إلى ما اتفقوا عليه عندما طلبوا منه إيقاع الفرقة. أما إذا طلق من دون أن يحدد شيء فهذا طلاق منه لا يأخذ شيئا، وأما إذا كان رفض الطلاق إلا بعوض حينئذ له العوض الذي اتفقوا عليه. هذا يسأل سؤال يقول ما حكم الرجل الذي يسب الدين لكنه لا يسب دين الإسلام، إذا ماذا يقصد؟ وانصح للسؤال ماذا يقصد؟ كونه يسب الكفر على شيء هذا مقصود، ما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فسب الطاغوت الكفر بالطاغوت هذا أمر مطلوب من كل مسلم، وأما سب الدين دين فالمقصود به دين الإسلام، لأن الدين إذا أطلق فالمقصود به دين الإسلام، فسب دين الإسلام ردة يقتل بها. قال بعض أهل العلم ولو تاب فإنه يقتل حجا، وإذا لم يتب يقتل كفرا، كالزاني المحصن إذا زنى وتاب فإنه يقتل، يرجم بالحجارة حتى يموت. وسب الدين والاستهزاء بالدين هذا من أعظم الجرائم وأكبر الذنوب. هذا يسأل عن فعل الرجل بالرجل، بل هناك أنواع أخرى من الفواحش تسمى بهذا الاسم، أي اسم اللواط. اللواط هو عصيان الرجل للرجل، أي الإنسان الذي يعمل عمل قوم لوط عليه السلام. لوط عليه السلام قومه كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وجريمتهم وفاحشتهم هي أقبح الفواحش، لأنها ما خفها تخالف حتى طباع أسوأ البهائم والحيوانات. ولهذا كان بعض الناس يقول أنا لم أصدق أن الرجل ينجو إلى الرجل لولا أني قرأت هذا في القرآن. يقول هذا عبد الملك ابن مروان، لولا أني قرأت في القرآن أن قوم لوط كانوا يعملون هذا العمل لم أكن لأصدق أن يحصل هذا، لأن هذا مخالف للطبائع ومخالف لأذواق. ولما سئل أحد الأعراب عن اللواط قال نفر من الخراء في الخلاء فكيف نأتيه في حشه. فهذه الفعلة فعلة قبيحة شنيعة، ولهذا كانت عقوبتها من أشد العقوبات، حيث أنها طلعت قرية أولئك القوم ورفعت حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح بيكتهم، ثم طلب عالية سافلها، ثم أمطروا حجارة من سجيل مسومة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه يضربه من دماغه ويخرج مع دبره. فهؤلاء القوم استحقوا هذه العقوبة. ولهذا قال كثير من العلماء إن عقوبة من فعل هذه الفعلة يعمد به إلى أعلى مكان في البلد وينكس على رأسه، فإذا وصل الأرض يتبع بالحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه لن نفرق بين بكر وثيب، قال اقتلوا الفاعل والمسؤول به. لا فرق في هذا بين بكر وثيب، بل الكل يعمل به هذا العمل. ومع الأسف هذه السنوات ينشر أحيانا في صحفنا أن زعيم إحدى الدول الغربية، ولا سر في هذا، زعيم ألمانيا كان في العام الماضي في الصحف أنه يبارك زواج فلان بفلان. هؤلاء القوم هم الذين الآن يسودون العالم ويعتبرون أنفسهم هم أهل التقدم وأهل السيادة وأهل الفهم والغلبة. وصل بهم فساد الأخلاق إلى هذا المستوى، فيجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذا، وينتبهوا للقنوات الفضائية التي يبث فيها الخنا. وبعض الناس يغفر عن أولاده ويتركهم يتابعون هذه القنوات، يناموا في فراشه ويتركهم يشاهدون هذه الأشياء فيها المصاعب والويلات، ويفسد أولاده من بنين وبنات بمتابعتهم لهذه القنوات التي ترسل من بلاد الكفر والفجور. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.